أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في النقطة الخامسة، وسماها المصنف الكريم الفائدة الخامسة، وكنا قلنا هي عبارة عن الانسجام بين العقيدة والفقه، أي بين الطبيعة والشريعة، أي بين أصول الدين ومعرفة الخالق تعالى وصفاته، وبين امتثال مراداته في اتباع أوامره واجتناب نواهيه. وكنت قلت لو أضفنا فائدة سادسة أو أفردنا عنوانا خاصا لكان أفضل، إذ ينتج ناتج لطيف، وهو بعد معرفة العقيدة التامة، بعد معرفة أصول الدين، ينشأ حياة لذلك الرب سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين. بعبارة أوضح، الفقه يعني أحكام الله في فقهه هي عبارة عن تروك وأفعال، نترك أشياء ونفعل أشياء من باب الالتزام بحكم الله في كونه، لكن هذا يعتبر ممارسة عملية، أي يعيش الإسلام على حواسنا. فاليد، عليكم السلام، فاليد تلتزم بحكم الله تعالى فتفعل المباح وتترك الحرام، والأذن كذلك، وجميع الحواس كذلك. لكن ينبغي الالتفات إلى إن هذه الأفعال والتروك ما كانت لتكون لولا أن الله سبحانه وتعالى حي في إحساسنا. فيجب على الإنسان أن يعيش الله تعالى في إحساسه حتى ينشأ التزام في حواسه. سأسمي هذه النقطة الانسجام بين الحواس والإحساس. إذن النقطة التي كان الكلام عنها سابقا الانسجام بين الشريعة والطبيعة، هذه النقطة هي الانسجام بين الحواس والإحساس. لو اعتقد الإنسان بالله تبارك وتعالى ربا وخالقا، واستجمع في ذهنه صفات الله سبحانه الباقية، فمن صفاته عز وجل أنه رقيب حسيب، وأنه محيط بنا، وأن الكون قبضته، وأنه لا يخلو من رقابته زمان ولا مكان. وإذا عاش الإنسان المسلم هذه العقيدة انبعث عن أمر الله تماما، وانزجر عن نهي الله عز وجل تماما. وينتج من هذه القاعدة ثمرة لطيفة، يقول الله سبحانه في بعض آياته: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن كيف يجمع بين الإيمان وبين الشرك؟ كيف يكون أكثرهم غير مؤمنين مع كونهم مسلمين؟ ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بالله لكنهم يشركون. كيف؟ نقول: آمنوا بالله عقلا، واعتقدوا بالله أصولا، لكنهم نسوا الله تعالى حاسة أو إحساسا، نسوا الله سبحانه. وإن عاش الله على ألسنتهم يستطيعون أن يثبتوا دينهم بلسانهم لأنهم اعتقدوا به بالقواعد، لكن الله منسي في مقام العمل والتطبيق. إذن قد يكون التوحيد في عالم الذهن، ويكون الشرك في عالم العمل، لأن من أطاع شهواته فقد أشرك بالله آمرا، من الآمر عندئذ؟ شهوته عليكم السلام ورحمة الله. الآمر بالرذائل هي الشهوة والنفس، فأين أمر الله في الاجتناب؟ شخص ملتزم، شخص متدين، شخص يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا، لكنه يفعل الحرام. كيف يجمع الإنسان بين عقيدته بوجود الله الرقيب والمحاسب وغير الخافي عليه شيء، وبين إطاعته لرذائله؟ الذي أمرك بالرذيلة هو الشيطان فأطعته، فكيف تدعي أنك مطيع لله سبحانه وتعالى؟ الذي أمرك بالرذيلة هو النفس، إذن أنت أشركت بالله آمرا آخر. لو لم تشرك بالله سبحانه في مقام العمل لاجتنبت ما نهى عنه الآمر الواحد سبحانه وتعالى. قوله سبحانه ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تشير إلى هذه الحقيقة المرة، هم مؤمنون بالعقيدة لكنهم مشركون في مقام العمل. فلو أن إنسانا بفطرته التفت إلى رقيب عدو أو صديق لاجتنب هذا المراقب كثيرا من الأشياء التي لا يحب أن يفتضح بها. بعبارة أجمل، لو أن الإنسان علم والتفت أن هناك وسائل مراقبة وهو أراد السرقة، راح واحد ليسرق، وصل إلى الدار الذي يريد منه فيه السرقة، فالتفت إلى وجود كاميرات مراقبة، يقصر يده، يجتنب عما أراد، يتبدل بمظهره وبحاله لأنه التفت إلى الرقيب. ولو أن هناك رقيبا عليك ولو كان صديقا لاجتنبت كثيرا من الحلال والمباح خوف الافتضاح. إذن لأجل الرقيب يلتزم الإنسان بما يحب وما لا يحب أن يظهر فيه. يلتفت الإنسان إلى نفسه حيث الرقابة، فأين الله وأين رقابته؟ إذا اعتقدنا حقا بوجود الله سبحانه فمن صفاته أنه رقيب وأنه محاسب وأنه يطلع على الخفايا والطوايا وأنه لا يخلو منه زمان ولا مكان. فلو التفت أثناء السرقة إلى رقابة الله لقصرت يدي. لو التفت أثناء النظر إلى ما لا يجوز أن هناك رقيبا يحاسب لقصرت عيني عما لا تعوز. إذن لقيدت الحواس بما عاش في الإحساس. فهل عاش الله فيا؟ لو كان الله فيا، لو كانت صفاته حية عندي، لو التفت إلى باقي صفاته سبحانه بعد التوحيد من الرقابة والقهارية والاطلاع وخوف الافتضاح والحساب و لو التفت إلى هذه الصفات التي آمنت بها عقيدة لاجتنبت كثيرا من الحرام. أقول بل لاجتنبت الحرام كله. أقول إلى كل هذا كانت تشير التوصيات منهم عليهم السلام بضرورة رقابة الله، بمراقبة الله المسمات بالتقوى. ما هي التقوى؟ التقوى هي عبارة عن لبس الواقي والدرع بينك وبين الرذيلة. أن تتقي الله يعني أن تجعل واقيا بينك وبين مخالفته. ما هو الواقي الذي يبعدك عن غضبه ويبعدك عن عذابه؟ هو اجتناب الحرام وفعل الطاعات. إذن هذه الفائدة كان ينبغي أن يشار إليها، سميتها لكم الانسجام بين الإحساس والحواس. إذن من فائدة علم الكلام، لتكن هذه الفائدة السادسة التي لم يتعرض لها المصنف الكريم، أن يعيش الله في الإحساس فيبعث الإنسان أمره ونهيه في الحواس. نجد الرذيلة حية في أفعال الكثيرين منا لأن الله ميت في إحساسنا. نجد المحرمات على حواسنا لأن الله ميت في إحساسنا. لو عاش الله في الإحساس، لو ملكنا الله تعالى، لو التفتنا إليه سبحانه لما أشركنا به في مقام العمل. إذن ليلفت النظر أحبتي إلى أن الشرك درجات، الشرك بالله ربًا والشرك بالخالق، هذا كفر بالله العظيم. لكن هناك شرك خفي، وعلى درجات هذا الشرك الخفي. من الشرك الخفي أن تعبد الناس بالحواس، أن تصلي لأجل الناس، أن تفعل الصالحات حتى يراك الناس فيعبر عنه بالرياء. إذن هذا يعبد من ينظر إليه، هذا يعبد من يسمعه، يعني يرضي السامعين ويرضي الناظرين إليه. أفهل كان الله أولى بإرضائه؟ فهو السامع السامع سبحانه، بل هو السميع، وهو الناظر الناظر، بل هو البصير. إذن من الشرك أن نرضي غير الله في مقام العمل، فنفعل من الصالحات كرما وكرما لعين الناظرين، لأعين الناظرين، والناظر الناظر هو البصير البصير، هو المحاسب المحاسب سبحانه وتعالى. إذن من الشرك الخفي ما يسمى بالرياء، وجامع الرياء والرذائل هذه كلها، هذه كلها هو النفاق. النفاق شرك، النفاق ازدواجية، النفاق إيمان باللسان وكفر بالوجدان. إذن يعيش الله على حواس كثيرين وهو ميت سبحانه وتعالى في إحساسهم. إذن من الفائدة العملية التي نعرض لها في علم الكلام هو الانسجام بين الحواس والإحساس، ألا يكون لنا شخصيتان، ألا يكون لنا توجهان، ألا نؤمن بالله عقيدة ونؤمن بالشهوة ونطيع الرذيلة عملا. إذن الفائدة الخامسة، قال رحمه حفظه الله، نحن قرأناها طبقناها جيد. سؤال يخطر على البال، ما هي مرتبة علم الكلام؟ بعبارة أوضح، ما هي درجة اعتباره؟ مثلا علم الفقه علم شريف لكنه متفرع عن علم التوحيد، إذ لولا التوحيد والأصول لما آمنت بالفقه أصلا. جيد. علم القرآن علم مقدس، علوم القرآن الكريم كعلم التفسير وعلم الإعجاز بل وعلم القراءات علم شريف، لكنه متوقف على صحة النبوة وعلى أصل التوحيد. إذن كل العلوم وعلم الحديث كذلك، إذن علم الحديث وعلم القرآن وعلم الفقه علوم مطلوبة منا معرفتها وامتثالها، لكنها أجمع موقوفة على أصول، لولا هذه الأصول لما كان لها وجود. ما هي هذه الأصول التي تبتني عليها تلك العلوم؟ هي علم الكلام. الشرف بالعلوم تابع للشرف بالموضوع. فما هو موضوع علم الكلام؟ قلنا موضوع علم الكلام أي مسائله التي نبحث عنها هي الله سبحانه وصفاته. إذن أشرف الموضوعات الله سبحانه وتعالى في مسائلنا، فيأخذ هذا العلم رتبة عليا، لتكون مرتبة هذا العلم أولى في العلوم. أشرف المعارف هو الله، فبداية المعرفة ونهايتها هو الله سبحانه وتعالى. أشرف المعلوم هو الله، فبداية العلم ونهاية العلم معرفته والخوف منه سبحانه، كما ورد عنهم عليهم السلام بالمضمون: أول العلم معرفة الجبار سبحانه وتعالى، وآخر العلم الخوف منه. أول العلم هي مبادئ تصورية ومسائل تصديقية، والهدف منهما ناتج. ما هو الناتج؟ هو أن تقدر الله حق قدره، أن تهاب ربك، أن تخافه سبحانه وتعالى. والخوف ليس خوفا من ظلم وهو منفي عن ساحته، لكنه خوف من تقصير بيننا وبين حقه العالي سبحانه وتعالى. إذن أشرف العلوم وأعلاها بأشرف الموضوعات، وأشرف الموضوع هو العلم بالله عز وجل، الحديث عنه، إثبات صفاته سبحانه. إذن هي أصل الأصول ومعرفة المعارف، فصح لنا أن نسميها بداية المعرفة، بداية المعرفة ونهايتها هو علم الكلام. إذن شرف هذا العلم ورتبته هي بأولى المراتب وأعلاها. قال: إذا وقفت على الفوائد، أي تلك النقاط أو النقاط التي ذكرناها لعلم الكلام، تتضح لديك المرتبة العظيمة التي يحتلها هذا العلم بين سائر العلوم، على تقديرنا لعلوم الطبيعة وعلى تقديسنا لعلوم الشريعة. ما كانت الشريعة ذات معنى لولا علم الكلام، لولا علم الأصول، أصول الدين. وما كانت الطبيعة تحاكي معنى لولا علم الكلام. أعيد سؤال يخاطر كل حي: ما الهدف من خلقنا؟ لماذا وجدنا؟ ثم ماذا؟ نمضي ونقضي أياما وسنين، ثم ماذا؟ نلتزم بفطرتنا والأخلاق، ثم نصير موطئا للأقدام تحت التراب، لماذا؟ أتينا من مبدأ ونعود إلى منتهى، لماذا؟ ما هي الفائدة من وجودنا في هذه الدار المؤذية التي يفارق فيها الأحباب أو يفارقه فيها الأحباب؟ وكفى ألما بانقطاعها، يعني يكفي ألم في هذه الدنيا أنك تفارق من تحب وأنه يفارقك من أحب، وبين هذه وتلك آلام وغصص وأذايا، ولذاتها أقل بكثير من آلامها. وما أصدق قول الله عز وجل في كتابه المعظم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني هذه بالدارج إنه بقسم لك بحياتك إنك خسران لا أقل حياتك، هذا معنى القسم. والعصر يعني وحياة الزمن، أقسم لك بالزمن الذي أنت فيه أنك خسران في دنياك، حد أدنى الزمن نفسه، غير الخسائر الأخرى، إلا أن تكون ملأت الفراغ بالعمل المناسب. إنه هذا الزمن الذي مر عليك هو خاسر وأنت خاسره، أنت خسرته، رصيدك ينتهي أو انتهى، وما من منتهى العمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. إذن مضى من رصيدك وأكلت من مرصودك اللي هو العمر، فأقسم لك إنك خسرت عمرك، وهذا أصدق القسم، غير أنك أقسم لك أنك خسرت نفسك، أقسم لك أنك خسرت هدفك، أقسم لك إلا أن لا تكون خاسرا لهذه الأهداف. فيقول سبحانه: وحياتكم، وحياة العصر اللي أنتوا فيه، وحياة العمر اللي قضيتوه، وحياة الزمن الذي قضيتم حياتكم به، إنكم خاسرون، إلا الذين آمنوا وملأوا عمرهم وفراغاتهم بالعمل المناسب. إلا الذين آمنوا وعرفوا معنى حياتهم وأنهم في رحم كبير ستولدهم الدنيا بعد حين، كما كنا في أرحام ضيقة لا نكاد نبصر حتى أنفسنا، وكنا من أضعف المخلوقات، ثم بعد مدة طالت أم قصرت جئنا إلى هنا قصرا وكرها، ثم عشنا في هذا الرحم الواسع، ثم تلدنا الدنيا مرة أخرى قهرا وكرها ونكون هناك في حياة أخرى. إذن اتضح أن للدنيا معنى. أما لو لم نؤمن بوجود حياة بعد هذه الحياة لكان وربك عبث ما بعده عبث. أن يعيش العظماء العظماء كمحمد وعلي عليهما الصلاة والسلام في هذه الدنيا فيظلمون ويقهرون وتنتهي دنياهم ودنيا الظالمين، وتكون النهاية عليهما قبح وعبث. أن يظلم الحسين وهو سيد الكون ثم تنتهي حياة مظلوميته وحياة الظالمين له وانتهى، وكأنها عبارة عن قصة خيالية على هامش الحياة كتبت بلون الماء على صفحة بيضاء لا يكاد يقرأها أحد. ثم ماذا؟ ما هذه العبثية في هذا المنظم للكون؟ تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يعيش في الناس أراذل وأشراف، فيكون موسى الكاظم عليه السلام نزيل سجون لظالم في عصره، وتنتهي دنيا الظالمين ودنيا المظلومين معا. قبح في الحكمة، خلاف الحكمة، هذا خلاف الحكمة. أن تموت النعاج الخراف من أعاظم الناس الذين ضحى بهم الظالمون ذبحا وهتكا وفتكا، ثم يموت الظالم والمظلوم معا، والضحية والسجان معا، والنعجة والناحر معا، وتنتهي الدنيا هناك كطي السجل للكتب. هذا عبث. إذن إيمانك بأخراك حياة لدنياك، ولهذا قلنا إنه لولا علم الكلام لانتهت حياتك، ولا عشت كآبتك، ولا انفصمت شخصيتك، وعشت عالم الانتحار. وهذا سؤال مر طرحناه، وإجابات الناس فيه عدة. من أهم الإجابات العملية عليكم السلام، من أهم الإجابات العملية عليه في عالم الفراغ هو، عدد معي من أمراض: انفصام، كآبة، انتحار. ولما لا ينتحرون؟ ولما لا ينتحرون؟ ينهون حياة ملؤها الهم والغم، يأسوا من حياتهم، ضاقت عليهم دنياهم، إلى أين يسيرون؟ لا يدرون، فلا يعرفون، فيعملون من الصالحات لمن؟ ولماذا؟ وما الهدف؟ ولما لا يكونون مجرمين؟ يعني علي هو قاهر الأحزاب وقالع الأبواب، وهو أقوى بشر عرفه التاريخ، يسكت، يقيد، يصمت، لقيا من؟ لقاء من؟ لأجل من؟ أو الحسين عليه السلام يرتضي بسيف الناحرين، لقاء ماذا؟ لأجل أي شيء؟ أفلاطون يعيش فقرا، والفلاسفة تعيش سجنا، وهم عظماء علماء، لماذا؟ لأي شيء؟ لقاء ماذا؟ ماذا يهدفون؟ اختصرها أمير المؤمنين علي وهو أعقل الكائنات صلوات الله عليه، لما أمطرت عليه الدنيا من مصائبها واجه الدنيا بقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. صح. إذن تتجلى استهزاءات العاقلين بدنياهم، يستهزئون بدنياهم، رحم سيتركونه، عندما يلدهم هذا الرحم إلى عالم آخر. سيتركونه، هم ليسوا مخلوقين له، لتنقضي حياتهم في ظلماته. هو عاقل عاقل يريد أن يصل بنفسه إلى أنه يفعل ما يشاء، ولا يستطيع أحد منا أن يفعل ما يشاء في هذه الدنيا القاصرة. أريد بقاء وخلودا، ليس إلى ذاك من سبيل. أريد دفع الآلام، أنا محط للآلام. أريد دفع الهموم عن غيري، أنا محط للهموم وغيري. نعم، لا بد هناك من قدرة هائلة، لها خلقنا. ولهذا سكت القادرون على ظلمهم، على مظلوميتهم، وسكت العقلاء، وضحى الأشراف، وآثروا على أنفسهم، وكرموا سواهم، وسكت القادرون عن الأعجز منهم. لماذا؟ كما قالت السيدة المعظمة عليها السلام في وجه حكومات الدنيا الذين أخذوا في حواسهم إيمانا ومات الله في إحساسهم، فخاطبتهم عليها السلام بقولها: فنعم الحكم الله، أو نسيتم أن الله عليكم رقيب، أن الله عليكم رقيب وحسيب، فنعم الحكم الله، أو نسيتم أن هناك من أتاكم بشريعة تركتم أصول الدين وراء ظهوركم، نسيتم أن هناك حاكما وزعيما وعدنا جنة ونارا وهو الفاصل بين الجنة والنار، فنعم الحكم الله والزعيم محمد صلى الله عليه وآله. الله صلى الله عليه وآله محمد. أين هذه المحكمة الإلهية الكبرى؟ فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة. إذن توحيد ونبوة ومعاد وعدل، ويومئذ يخسر المبطلون. إشارة من أبدع الإشارات إلى حلاوة الدنيا، لأنها معبر تطبيقي للأصول إلى ذلك العالم الذي لأجله خلقنا. إذن اختصار الله تعالى لدنياك حيث طبقها الأشراف وطبعها الأحرار، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والسيدة عليها الصلاة والسلام اختصرت لك أصول الدين كلها، جميع الأصول، من مبدئك بالله عز وجل مرورا بالنبوة والعدل والقيامة. فنعم الحكم الله والزعيم محمد صلى الله عليه وآله، والموعد القيامة، وهناك تحلو الدنيا لمن طبعها، تحلو الدنيا وتلتذ نفوسهم بأنهم عبروها قنطرة، مضت أيامهم فيها ولم يلتفتوا إليها، لم يلووا إليها. ليه؟ لماذا؟ لأن هناك يوما آخر فيه عدل الله يتجلى. فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، ويومئذ يخسر المبطلون، أو أنكم جاهلون أو متجاهلون، أو أنكم قاصرون دنياكم، حياتكم على دنياكم، فلماذا تخلقون؟ ولماذا تلدون؟ ولماذا تجنون على غيركم؟ إذا كانت الدنيا هي منتهى الحياة، فإن من أولدنا جنى علينا وإنك تجني على سواك، وإنه لا يجوز لعاقل قادر أن يرتضي ظلما، أن يرتضي ظلما أو إهانة. لكن الأحرار والعقلاء طبعوا الدنيا، طبعوها ومضوا فيها. إذن رحم الدنيا هو رحم القاصرين. صحيح أنه أوسع من رحم الأمهات، لكنه أيضا في ظلمات وفي ضيق، وأشواك الدنيا أكثر من ورودها، ومتاعبها أكثر من راحتها. نعم، رواية أختصر بها الحديث عن الصادق صلوات الله عليه، سأنقلها بالمضمون وما أجملها. يقول عليه الصلاة والسلام: كان في رحم الأم توأمان، اثنين ولدين، أحدهما أعقل من أخيه، أكثر التفاتا من أخيه. هي قصة للعبرة لا للحكاية. فيقول كان في رحم الأم توأمان، ولدا معا، عقدا معا، وكانا ينميان معا، ينموان معا، وكان أحدهما أعقل من أخيه. لما صار لهما من العمر أربعة أو خمسة من الشهور، قال العاقل له: استعد، إنا سنخرج من هذا العالم المريح على ظلاميته، نحن لا نكاد نبصر شيئا. أو تظن أن العالم العالم هو هذا الرحم الذي نحن فيه، نسبح في ماء لا نتلمس هواء، يأتينا رزقنا رغدا حيث نشاء من دون عناء. طبعا النص لإلي أنا عم بنقول المضمون بتصرف، من دون عناء، ونحن في قرار مكين لا يصلنا أذى، وسوانا يدفع عنا البلايا، اللي هي الأم. وأجمل التوصيفات العلمية والمعنوية هو قول الله عز وجل: في قرار مكين. سبحان الله العظيم وبحمده. في مكان قار يحميه ربه تعالى بأصلب العظام، ولا يصل إليه أي أذى، لا من الحامل له ولا من سواها. على كل حال، يقول: نحن هنا في راحة من كل عناء، استعد للخروج إلى عالم تعيس، فيه أشواك وفيه أحجار وفيه حرارة وفيه برودة وفيه عناء، وهناك نأكل أو نموت، هنا لا نكلف حتى شربة الماء ونسمة الهواء. وما في هواء بالرحم، ما في هواء، الأكسجين اللي عم ياخذه الإنسان عم ياخذه بهذا الحبل والسلام. فإذا هو راحة مطلقة. سخر منه أخوه وهزئ من كلامه، غير المتعقل لكنه معقول، غير متعقل، إنه نحن عن جد اللي عم تحكيه نحن غير مؤهلين أصلا، أصلا أجسامنا مش مؤهلة لما تقول. شو أشواك؟ هو بيعرف الشوك. شو أحجار؟ بيعرف الحجر، بيعرف الحرارة، بيعرف البرودة. حتى الحليب أو الغذاء اللي عمله ياخذه بحرارة منسقة وبرودة منسقة، سبحان الله العظيم وبحمده. فرفض على أخيه، صار له 7 أشهر، قال له: استعد، بعد عنا شهرين. صار له 8 أشهر، بعد أيام، قال له: بعد عنا أيام. هزئ به. ولما دفعتهما الدنيا إلى هذا الرحم الأوسع، وجدا أنفسهما ها هنا في عناء وأشواك وتعاسة. ذاك نسي ما قال له أخوه، عليكم السلام، نسي ما قال له أخوه وما قرب له الأفكار، وما زال على نسيانه أو تناسيه. لازمه أخوه، قال: فلان، أتذكر لما كنا في ذلك القرار؟ قال: لا أذكر. صحيح لا يذكر، ونحن كلنا لا نذكر. ماشي، لا تذكر، ألا تعقل؟ بلى أعقل. كل منا لا يذكر من عالم الرحم شيئا، بس ليس من عاقل ينكر عالم الرحم. أتذكر حيث كنا؟ قال: لا أذكر. صحيح. طيب ألا تعقل حيث كنا؟ في إلا كمان لا، بس إذا بكون مكابرة أو مغامرة. بلى أعقل حيث كنا. صحيح كنا في عالم الظلمات، صحيح كنا في عالم العاجزين، صحيح أتينا طوعا، أتينا كرها ودفعا، ثم ها نحن هنا نعيش في عالم أوسع ورحم أشرح، نتنفس، نأكل، نعاني في كل شيء، حتى عناصر البقاء بعناء. تأكل فيضرك أكلك، تتنفس فيؤذيك عدم الزفير، تشرب الماء فيؤذيك بقاؤها، ثم ماذا؟ قال له أخوه: ونحن في عالم العاجزين، أو تظن أن حياتنا تنتهي هنا؟ هذا من عبث الخالق، وهو منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. قال: إلى أين مسيرنا الثاني؟ قال: إلى عالم أجمل، لك فيه ما تشاء، ستكون هناك ظلا لله تعالى، ستفعل ما تريد، ستكون أداة من أدوات الخالق القادر سبحانه وتعالى. قال: وأي عالم؟ قال: عالم لا شقاء فيه ولا تعب ولا عناء، ليس كعالمنا الأول الذي كنا فيه، لأن هناك كنا مقهورون، كان الواحد فينا أصم أعمى، مسلوب الحركة، مسلوب الشعور، مسلوب القرار، مسلوب الفكرة. هنا عنا شوية فكرة، عنا شوية قدرة، عنا شوية شعور، عنا عنا عنا، لكن سنكون في عالم له خلقنا، نشعر بحياتنا هناك، لا نموت فيها إلا، لا نذوق فيها الموت إلا الموتة الأولى، ونحن فيما اشتهت أنفسنا خالدون. سنكون في عالم ملؤه حياة الإنسان، لك ما تشتهي نفسك وما تلذ عينك وما خطر على قلبك، لا في عالم الرحم الأول ولا في عالم الرحم الثاني. استهزأ به أخوه ولم يرتضي منه هذا، لا هو تذكر حيث كان ولا هو تعقل حيث يصير، تماما رفض كرفضه الأول، لكنها حقيقة علمية لا ينكرها إلا المغامرون أو القاصرون ذهنيا. والعالم الآخر وربك مثل العالم الأول، معقول؟ نعم، هو عين العقل، وتلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تعقلنا للعالم الآخر تماما كتعقلنا للعالم الأول، هذا لمسناه وذاك عرفناه، والإنسان بين المحسوس وبين المعروف يغامر ويكابر ويحسب أنه يحسن صنعا في دنياه، وهو محط للآلام، عفوك اللهم ورضاك. قال: إذا وقفت على الفوائد التي ذكرناها لعلم الكلام تتضح لديك المرتبة العظيمة التي يحتلها هذا العلم من بين سائر العلوم، أو بين سائر العلوم، بل منها يعلم أنه رأس العلوم وأشرفها. صح، لأنه لولاه لضاعت عليك حكمة الخلق للدنيا، أنه تخيل أنت ودنياك بس لهون، ثم ماذا؟ سفاهة وهزء بك أيها العاقل أن تكون مولودا، أن تكون مولودا ماديا سخيفا على حد وصف الزعيم أمير المؤمنين عليه السلام، وما أصدق القول الذي يقوله علي. قال متحدثا عن ابن آدم وضعفه: تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتؤذيه العرقة، تنتنه العرقة، إذا تعرق الإنسان ينتن، وإذا تأل وإذا احتك بأضعف المخلوقات وهي البقة يتأذى، لا يستطيع لها دفعا. وما أصدق قول الله: إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ذباب، ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر. إذن تنتنه العرقة وتؤلمه البقة وتقتله الشرقة، إذا شرق بالمي نزلت قطرة الماي في مجرى غير مجراها وراحت بالنفس تقتله. ضعيف ابن آدم، وبتحسب حالك أيها العاقل العاقل يا سيد الكون، بتحسب حالك أنت القادر القادر، وآخر شيء بتنسى أنك لعالم آخر. ألهذا قادك عقلك أن تنتهي هنا؟ ما قلت الأمير عليه السلام: تقتله الشرقة وتنتنه العرقة وتؤلمه البقة. ضعيف ابن آدم، هو مخلوق شريف يرتضي من نفسه أن يكون سخيفا، هو مخلوق لطيف، شريف لطيف يرتضي من نفسه أن يكون أسخف المخلوقات، ويرتضي لنفسه أن يكون مهزأ به في خلقه، يعني خلق للهزء لا للاعتبار. وزيادة في التأكيد والإيضاح لأهمية ومرتبة هذا العلم الشريفة، يعني المرتبة الشريفة لهذا العلم، نورد جملة من آيات الكتاب العزيز والروايات العترة الطاهرة في هذا المجال. لاحظوا يا أحبة، من الآن فصاعدا لما نأتي على مطالبنا في علم الكلام بآيات وروايات، لا نكون قد نقضنا الغرض. نحن غرضنا في علم الكلام هو إثبات ديننا بالأدلة العقلية أو العقلائية أو الفطرية، هكذا كنا قلنا، لكن لا نمنع أن تكون هناك أدلة روائية أو قرآنية على مطالب عقائدية فتسمى إيقاظات، إيقاظات وتنبيهات. مثل على ذلك: الله سبحانه خالقنا ومقدرنا وهو الموجد لعقولنا وبها يحاكمنا. جيد، فهذا الله عز وجل قد استفز فطرتنا واستفز عقلا عقولنا. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا شو بسموه؟ استنهاض، إيقاظ. يعني هذا ليس دليلا ابتدائيا، دليلك الابتدائي عقلك، لكن العقل يطمس عليه أحيانا، فالعبرة توقظه. وقت كلمة تستيقظ لديك الحكمة وتنهض لك الحكمة، فبترد آخر شيء لوين؟ الأدلة للحكمة، العقل. فالقرآن والسنة الشريفة، القرآن المعظم والسنة الشريفة، أداة الاستنهاض وأداة الإيقاظ، وكثيرة هي المطالب العقائدية الرفيعة التي ما اهتدينا إليها لولاهم عليهم السلام، ما اهتدينا إليها. نحتاج لمن يوقدنا ويوقظنا. فإن أتينا بأدلتنا النقلية على أصولنا وعلى أمهات الأصول فهي من باب الدعم والإيقاظ، وتسمى أدلة تأكيدية. يكون القرآن عم بيأكد حكم العقل. حكم العقل شو بسموه؟ تأسيسي. حكم النقل الداعم للعقل يسمى تأكيدي. جميل، إيقاظي، استنهاضي، ما شئت سميه. مثل كلمة الزعيم أمير المؤمنين عليه السلام في خطابه لولده المجتبى عليه الصلاة والسلام: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، إلى أن تراه عليه السلام شارحا لقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أو إلى قوله: ولعلى بعضهم فوق بعض. واجب وجود وواجب وجود بنفس الصفات ونفس الصفات، ما هذا يأبى العقل تكرار فرده. على كل حال، تجد الاستنهاض والإيقاظ في رواياتنا وفي قرآننا المعظم. أقول: أما غير أمهات العقيدة، غير أمهات الأصول، فهي نقلية بامتياز، كما ذكرت لك فيما مضى من مسائلنا الكلامية التي نعرض البحث فيها فروع عقائدية لأصل عقائدي. مثاله أعداد المعصومين عليهم السلام، والإمامة من أصولنا العقلية، بس كم هم الأئمة؟ نقلي. النبوة من أصولنا العقلية، لكن من هو خاتم الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه وآله. جميل، وأنه لا نبي بعده، نقلي. نقلي، القرآن ينص على أنه خاتم النبي، انتهى. إذن فروع عقائدية لمسائل أصولية هي نقلية، نقلية حتما، كغيبة المهدي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك، كالرجعة، الرجعة، كبعض أحوال ما بعد الموت، نقلية، تفاصيل نقلية وهي من الدين. جيد، إذن سنورد آيات وروايات في هذا المجال، نجعلها تحت عنوان إيقاظ، تأكيد أو تأسيس لفروع العقائد. بتكون تأسيسية إذا أتت بفروع العقيدة. مثلا أن المعصومين في ديننا 14 عليهم الصلاة والسلام، 12 إماما والرسول المعظم صلى الله عليه وآله والسيدة الطاهرة. جميل، إذن أعداد المعصومين 14 بنص من معصوم على مثله. هذه مسألة فرعية، مش فرعية بمعنى فروع الدين، مسألة تتفرع عقائدية، تتفرع عن مسألة أصولية في عقيدتنا. إذن سنتشرف في الأخذ بالروايات والآيات على مصطلحين: إن كانت مؤكدة لأحكام العقل فهي من باب الإيقاظ والتنبيه والاستفزاز الإيجابي لك، وإن كانت حاملة لعقيدة لا يتمكن العقل من معرفتها فهي تأسيسية، مثلا كالغيبة الصغرى. العقل يؤسس والنقل يؤكد، بس العقل لا يتمكن من معرفة أن الإمام الثاني عشر سيغيب غيبتين، وفي الغيبة الأولى يستنيب نوابا، والغيبة الكبرى تنقطع إلا عن وعن. هذه تفاصيل يرد إليها نقل ومش العقل. مثلا السيدة فاطمة عليها السلام أنثى معصومة من حجج الله عز وجل، نقل. أثبتنا عصمة الزهراء من النقول، من الآيات والروايات. أثبتنا عصمة الحسن والحسين من النصوص، ولم نثبت عصمة محمد ابن أمير المؤمنين عليه السلام. جيد، أثبتنا عصمة الحسن والحسين والزهراء من النصوص، ولم نثبت عصمة زينب عليه السلام، وهي ابنة أمير المؤمنين وابنة فاطمة وشقيقة الحسنين عليهم الصلاة والسلام. عموما أقول وهذه نقليات عقائدية، فيعتبر النقل فيها مؤسسا لأنها حصرية ترد إليه. وصلى الله على المعظم محمد وآله الطاهرين.